الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول مصنف رحمه الله تعالى: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزة ونحوه. قال رحمه الله تعالى: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع الإمام المصنف رحمه الله في بيان القسم الثاني من أقسام القتل، وهو شبه العمد. وشبه الشيء مثيله والقريب منه في الصفات، وسمي هذا النوع من القتل بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله وسطا بين العمد والخطأ، ولذلك سماه العلماء وبعض العلماء بخطأ العمد وسموه شبه العمد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي تقدم معنا: ألا إن في قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل. وجمهور العلماء رحمهم الله على أن هذا القسم موجود في القتل، وأنه وسيط بين العمد وبين الخطأ، وأنه لا يوجب قصاصا، أي أن من قتل بهذا النوع بمعنى توفرت فيه الصفات التي لا يرتقي فيها القتل إلى العمد ويرتفع بها عن محض الخطأ فإنه لا يقتص منه، فلا يوجب قودا، ويوجب الدية إجماعا، إلا أن هذه الدية تكون مغلظة في قول جمهور العلماء رحمهم الله إجماعا عند من يقول بهذا النوع وهذا القسم. وخالف بعض العلماء وقال: القتل نوعان، قتل عمد وقتل خطأ، لأن الله عز وجل بين هذين النوعين ولم يذكر النوع الثالث في كتابه وهو شبه العمد. وهذا القول مرجوح، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن القتل ثلاثة أنواع: قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ. والدليل على ثبوت هذا القسم ما جاء من صريح السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصا. وكذلك أيضا يدل على هذا القسم حديث الصحيحين في قصة المرأتين من هذيل حينما اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وألقت ما في بطنها من بطنها وهو جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلتها ولم يوجب قصاصا. ولو كان شبه العمد من العمد كما يقول المالكية في رواية وكذلك أيضا الظاهرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لكان اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة، ولكنه جعله من شبه العمد وسماه العلماء أو سمي شرعا بشبه العمد وخطأ العمد. السبب في هذه التسمية أن القصد للجناية موجود فشابه العمد، ولا يقصد القتل ولا يريد إزهاق الروح فشابه المخطئ. ومن هنا كان وسيطا بينهما، أي أنه ليس بعمد محض ولا خطأ محض، فارتقى عن الخطأ، يعني زاد عن الخطأ في العقوبة، لأن فيه 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، وهذا ما يسمى بالدية المغلظة، وسيأتينا إن شاء الله تفصيله وبيانه في باب الديات. فارتفع عن الخطأ من جهة تغليظ الدية، ونزل عن العمد من جهة كونه لا يوجب قصاصا، فصار وسيطا بين العمد والخطأ، فهو عمد لأن الغالب هذا القسم يقع في حال الخصومات والنزاعات، فالقصد للجناية موجود هو الإضرار قصة الأذية، والإزهاق غير موجود قصة الإزهاق والقتل غير موجود، يقتتل اثنان ويضرب أحدهم الآخر بشيء لا يقتل غالبا مثل الضرب بالعصا كما تقدم معنا التي لا تقتل وهي العصا الصغيرة ووافقت قدرا فقتلت، فهذا قتيل شبه عمد لا يقتص من قاتله وعلى من قتل الدية مغلظة. فبين رحمه الله هذا النوع فقال رحمه الله نعم.
وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا،
أن يقصد جناية فهو بحمله للعصا واللكز وهو الضرب بمجمع اليد ونحو ذلك يقصد جناية لا تقتل غالبا، لكن لو لكزه في مقتل يعني في مكان يقتل غالبا أو ضربه بشيء له مور كما تقدم معنا فهذا عمد. فإذا اتفق العمد واتفق شبه العمد في وجود الحالة التي تتوفر فيها بواعث الجناية، بمعنى أن الإنسان يدفع عن نفسه يختصم مع شخص ولا يريد قتله وإنما يريد عقره أو يريد إضراره أو أذيته ولم يكن مستعملا لآلة تقتل غالبا. نعم.
ولم يجرحه بها،
ولم يجرحه بها، لأنه إذا جرح ذكرنا أنه يكون من قتل العمد، وبينا أن العمد عند في المذهب أن يجرحه بما له مور في البدن، أن ينفذ إلى البدن ويقتل مثل السكين والسهام والسيوف ونحو ذلك. نعم.
كمن ضربه في غير مقتل،
كمن ضربه في غير مقتل، لو تخاصم اثنان فضرب أحدهما لكزة في غير مقتل كان يضربه على كتفه ويضربه على فخذه أسفل الفخذ بعيدا عن الخصية والمقاتل، فضربه ضربة لا يقتل مثلها يعني ليست في مكان مقتل، والسبب في هذا أنها إذا كانت في مكان لا يقتل غالبا ترجح أن موته قدرا وليس بفعل الجناية. نعم.
بصوت،
بصوت مثلا يضربه بصوت، الصوت طبعا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ألا إن في قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصا، فالصوت اعتبار القتل به من شبه العمد نصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه من قتيل عمد الخطأ أو خطأ العمد كما يسمي بعض العلماء أو شبه العمد كما ذكر المصنف رحمه الله. فالقتل بالصوت جاء وضربه بالصوت ضربة فسقط الرجل ميتا، الضرب بالصوت فيه تفصيل، من حيث الأصل الصوت لا يقتل غالبا فليس بآلة يحكم بأنها موجبة للعمدية والقصاص والقود، لكن تقدم معنا أن الآلة إن ضعفت وكان حال الشخص معينا على الإزهاق بها كانت من العمد لا من شبه العمد، فلو أنه ضربه بالصوت وهو مريض أو ضربه بالصوت وهو شيخ هرم ضعيف لا يحتمل ضرب الصوت فإنه قتل عمد، وقد تقدم معنا هذا بينا ضوابطه في العمد وقلنا إن هناك أحوال تستثنى عند العلماء الأصل وما يستثنى من الأصل، فالأصل أن القتل بالصوت ليس بقتل، اختصم اثنان ضرب أحدهما الآخر بعصا ضرب أحدهما الآخر بالصوت هذا الذي يسمى بالكرباج في أعرافنا فهذا نقول من قتل شبه العمد ومات المضروب، نقول قتل شبه العمد، ولكنه إذا كان في مقتل أو كما يقول العلماء كرر الضرب عليه بالصوت وكان مثله لا يحتمل التكرار، قد يكون شابا جلدا قويا، لو أخذ الشاب القوي ووضع تحت السياط وضرب ضربا مكررا مؤلم يعني مفضيا إلى الإزهاق والقتل فإنه قتل عمد، فالتكرار للضرب والمداومة عليه والاستمرار في الضرب تزهق الأرواح. وكم من أنفس أزهقت تحت الجلد والسياط. وبناء على ذلك ليس كل ضرب بالصوت يعتبر من قتل شبه العمد، وإنما ذكر العلماء الصفة الغالبة للصوت اتباعا للسنة. لكن لو أن الشخص كان لا يحتمل ضرب الصوت كالمريض المدنف والشيخ الهرم، أو ضربه بالصوت في مقتل الغالب أنه يقتل، أو ضربه بالصوت وكرر الضرب عليه على وجه تزهق به الروح غالبا، فإنه قتل عمد، يعتبر قتل عمد وموجب للقصاص. نعم.
أو عصا صغيرة،
أو عصا صغيرة، فإذا ضربه بالعصا الصغيرة فليس بقاتل إذا مات منها، ولكن إذا ضربه بعصا صغيرة وكرر الضرب عليه وكان لا يحتمل هذا التكرار، كمن أخذ صبيا أو صغيرا وضربه بعصا صغيرة وكرر عليه الضرب على وجه في الغالب أنه يزهق، فإنه قتل عمد ويوجب القصاص. لكن الغالب في العصا الصغيرة أنها لا تقتل الغالب. وقوله صغيرا المفاهيم معتبرة في المتون، ومن هنا لو ضربه بعصا كبيرة ويقتل مثلها غالبا فهو قتل عمد.
أو لكزة،
أو لكزة، أن يجمع يده ويضربه بها، الوكز واللكز هذا كله الغالب في أنه لا يقتل، لكن لو لكزه في مقتل أو كان الملكوز صغيرا مثل الأطفال الصغار، أخذ طفلا في مهده فلكزه لكزة واحدة قضت عليه، فهذا قتل عمد. فإذا لابد من الانتباه إلى أن الأصل العام الغالب أنه لا يقتل مثل اللكزة، وأن الناس مشاهد تقع بينهم الخصومات ويلكز بعضهم لكزا ويضرب بعضهم بعضا بالوكز، ولكن لا تزهق الأرواح ولا تموت، يحصل تأثر وضرر ولكنه لا يحصل زهوق غالبا. ومن هنا قال رحمه الله إنه شبه عمد. ولكن اللكسة في قريب من القاتل، قريب من القاتل، ولذلك قال فوكزه موسى فقضى عليه، فالوكس يقتل. ومن هنا صار وسيطا بين ما لا يقتل غالبا وما يقتل غالبا، وارتقى إلى درجة شبه العمد، ارتقى إلى درجة شبه العمد. بعضهم يقول بقصد الجناية، وإن كان الأشبه أن الوكز فيه أذية وإضرار وإيلام، وعلى كل حال هذا نوع من أنواع شبه العمد الذي لا يجب القصاص إلا إذا كان الذي لكزه ضعيفا أو مريضا أو شيخا هرما أو طفلا صغيرا تقتله اللكزة غالبا، أو كان شابا قويا جلدا فلكزه لكزة قوية في مقتل، مقاتل مثل خصيتين كرمكم الله، مثل ضرب على أسفل البطن الجنوب على جهة الكبد ونحو ذلك أو جهة القلب، فهذه غالبا مقاتل، يعني إذا ضرب فيها ووكزه فيها فقتل عمد ويجب القصاص. نعم.
ونحوه
شبهه. نعم.
والخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده. قال رحمه الله والخطأ أن يفعل ما له فعله،
ما له فعل العمد، هذا النوع الثالث من أنواع القتل وهو قتل الخطأ. والغالب في المسلم، بل المنبغي الأصل في المسلم ألا يقتل أخاه إلا خطأ. ومن هنا قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والخطأ لا يتوفر في قصد إزهاق الروح ولا قصد الجناية على المسلم، ومن هنا كان أخف أنواع القتل، ولكن الله عظم أمر الدماء. ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه أوجب على القاتل خطأ أن يضمن النفس فصار حقا للآدميين، وأن يضمن حق الله بالكفارة وهي عتق الرقبة، فإن لم يجد أو لم يستطع شراءها فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة لله عز وجل. والحكمة في هذا فيما ذكر بعض أهل العلم أن كل إنسان يقتل خطأ لا يقتل إلا بإهمال، وأنه ما من نفس مؤمنة تزهق خطأ وتقتل خطأ إلا وهناك تقصير وإهمال من القاتل. وبناء على ذلك وجبت الكفارة صيانة للأنفس، وحتى يحتاط الناس فيما يوجب الزهوق فلا يتساهلون. ولا شك أن في ذلك خيرا كثيرا للعباد، الله عز وجل أعلم وأحكم. وقتل الخطأ أجمع العلماء على أنه لا يقتص بقتل الخطأ، بمعنى أنه لا يوجب القصاص، وأجمعوا على أنه يوجب الدية كاملة مسلمة إلى أهل المقتول المعصوم الدم المسلم، وأنه إذا عجز عن الكفارة بالعتق أنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين توبة منه لله عز وجل من التقصير، تعظيما لأمر الدم كما ذكرنا. وإلا هو ما قصد، والله عز وجل يقول ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومن قتل خطأ لم يكن عنده إثم، يعني لم يحكم بإثمه، ولكن الله سبحانه وتعالى عظم أمر الدماء والأنفس حتى لا يتساهل في ذلك. فإذا تصور المسلم أن القتل وقع بقيادة سيارة مثلا ساقها فصدم شخصا فقتله، فإنه يلزم بالدية. فإذا دفع الدية تحفظ عن أن يزهق أرواح الناس بالتساهل في قيادته وسياقته. كذلك أيضا إذا أعتق الرقبة فإذا لم يجدها صام شهرين متتابعين تحفظ، وإذا رآه غيره اعتبر، فتصبح الأنفس مهابة والحرمات معظمة، بخلاف ما إذا قيل والله هذا أخطأ فلا شيء عليه، فإن الأمر يكون دون ذلك فيتساهل الناس في الأسباب الموجبة للزهوق. وإذا جاء الطبيب في طبه وعلاجه فخرج عن السنن المعتبر والقواعد المعتبرة عند أهل الخبرة، أو تساهل في تدبير أمور المريض حتى زهقت نفسه ومات، فإنه يحكم بالدية عليه فيضمن هذه النفس، ويحكم بوجوب الكفارة عليه. فعندها يتحفظ الأطباء في أرواح الناس وأجسادهم. وقس على ذلك غيرهم ممن يخطئ وتحصل منه الجناية، حتى في البر لو أنه خرج ورمى غزالا أو رمى صيدا، ظنه رمى غزالا فمر شخص بينه وبين الغزال فقتله، أو رمى شاخصا يظنه فريسة فإذا به إنسان، فإنه في هذه الحالة سيدفع الدية لأهله، ثم بعد ذلك يكفر الكفارة الشرعية، الأمر الذي يجعله إذا أراد أن يصيد بعد ذلك أو فكر في الصيد بعد ذلك تحفظ غاية التحفظ. وإذا علم أن غيره أخطأ، وغيره إذا علم بخطئه هاب الأنفس وتحفظ في صيده، فابتعد عن الأماكن التي فيها الناس ورمى على وجه يأمن فيه غالبا من الخطأ. كل هذا حكمة من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأصل يقتضي أن المخطئ لا شيء عليه، ولكن العلماء اعتذروا وبينوا أن الشريعة أوجبت هذه العقوبات وتسميتها عقوبات تجوزا المعاقبة بالكفارة والمعاقبة بالدية صيانة للأنفس وصيانة للأرواح، وحتى لا يتساهل الناس في الدماء وفي إزهاق الأرواح. ولا شك أن من نظر إلى هذه الأحكام وعواقبة فإنه يجد ذلك جليا. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به لا يعارض وجوب الكفارة ووجوب الدية، لأن قوله ولا جناح يعني لا إثم، فمن هنا من قتل خطأ لا إثم عليه، لكن لا يمنع هذا أنه يضمن للناس حقوقهم، ولا يمنع هذا أنه لا يقع في هذا الخطأ إلا بنوع إهمال وتقصير، فيترتب على هذا الإهمال ما يوجب زجره وجبر النقص الموجود فيه من باب التكليف الوضعي ومن باب الخطاب الوضعي لا من باب الخطاب التكليفي. وهذا كما قرره الأئمة في كتاب المقاصد ومباحث المقاصد أن العقوبة أن المؤاخذة هنا من باب الخطاب الوضعي وليس من باب الخطاب التكليفي، لأن الخطاب التكليفي يفتقر إلى وجود نية وقصد، وهذا لم يقصد القتل. فاستشكل العلماء كيف أوجبت الشريعة على من قتل خطأ الضمان والكفارة مع أنها لا تكلف الشخص، لا تعتبر عمل الشخص إلا بنية، والأصل أن لا عمل إلا بنية. فهو لو كان ناويا للقتل لصح أن يؤاخذ بالضمان وأن يؤاخذ بالكفارة. وقد أجاب على ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب النفيس الموافقات وفي كتاب المقاصد منه، فقال إن إيجاء إنه وإن لم يكن قاصدا للقتل، النية غير موجودة، فإن هذا جاء من باب الخطاب الوضعي، والخطاب الوضعي لا يشترط فيه النية. الخطاب الوضعي أي أن الشريعة وضعت علامات وأمارات، حكمت بأحكام عند وجود هذه العلامات والأمارات بغض النظر عن كل إنسان قاصدا أو غير قاصد. مثلا قالت الشريعة من أتلف شيئا دفع رد مثله أو دفع قيمته بغض النظر عن كونه قاصد لهذا الإتلاف أو غير قاصد، هذا يسمى بالخطاب الوضعي. والخطاب الوضعي لا يشترط فيه القصد والنية. ومن لهذا يعني نظائر كثيرة، منها مثلا الطلاق، من طلق زوجته هازلا ما قصد الطلاق ولا نوى الطلاق، يمزح مع زوجته فقال لها أنت طالق، فأوجبت الشريعة عليه تطليق زوجته لأنها جعلت هذا من باب الخطاب الوضعي بغض النظر عن نيته قاصدا أو غير قاصد. هذا يسمى المؤاخذة بخطاب الوضع، الحكم بالمؤاخذة بالعقوبة بخطاب الوضع، وبناء على ذلك لا تعارض بين المؤاخذة بالنيات وبين العقوبة التي وردت هنا بالكفارة والدية من باب الزجر ومنع الناس عن التساهل في الدماء وإزهاقها. نعم.
والخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا.
ألا إذا رمى الصيد، الآن الآلة التي رمى بها مثلا السلاح، يفعل فعل العمد ويوجد زهوق النفس، لكن في شبه العمد الآلة لا تقتل غالبا، ومن هنا الخطأ طبعا يكون برمي شيء بشيء قاتل يظنه غير معصوم فبان معصوما، رمى بهيمة فأصاب إنسانا ونحو ذلك، فالآلة قاتلة والمرمي قاتل، ولكن الشخص لم يقصد قتل، لم يقصد المقتول ولم يريده. نعم.
أو غرضا
مثلا وضع هدف وقالوا أنهم يترامون على هذا الهدف، فلما رموا الهدف مر شخص بينه وبين الهدف، هذا قتل خطأ إذا قتلوه. نعم.
أو شخصا
رمى كافرا مهدر الدم حربيا، فجاء مسلم بينه وبين الكافر فقتله، ومن رمى
مسلما يظنه حربيا فيه خلاف مشهور بين العلماء رحمهم الله، لكنه عند بعض العلم يدخل في هذا لأنه ظنه كافرا فبان مسلما. نعم. فليس بقتل عند.
فيصيب آدميا لم يقصده.
فيصيب آدميا لم يقصده يعني بالقتل.
وعمد الصبي والمجنون.
وعمد الصبي والمجنون خطأ. عمد الصبي، الصبي غير مكلف، فلو تقاتل صبيان فأخذ صبي منهما السلاح فطعن الآخر وقتله فإنه لا يقتص من الصبي القاتل لأنه غير مكلف وغير مؤاخذ لعدم وجود العقل الذي هو مناط التكليف، ولكن يجب ضمان الدية، يجب عليه الدية، فإن كان للصبي مال وجبت في ماله. والأصل عند العلماء رحمهم الله أن عند الصبي والمجنون خطأ لعدم التكليف، فإن كان للصبي عاقلة ضمنت الدية له، وإلا كانت من بيت مال المسلمين، على الأصل المعروف في باب الديات. الشاهد أن الصبي إذا تعمد القتل فعمده خطأ، وإذا تعمد الإتلاف فعمده خطأ. لو جاء صبي وكسر سيارة شخص وجب ضمان هذا الشيء المكسور، وخطأ يكون يجري عليه مجرى الخطأ، ما يجرى عليه مجرى العمد، لأن العمد لو ضمننا الأفعال إذا تعمد شخص إتلاف شيء فإنه لا تضمن عاقلته إذا كان فوق ثلث الدية، لأن العاقلة تعقل، وسيأتينا إن شاء الله، وهذا نظام وشرع في الإسلام، نظام العاقلة وهم قرابة الشخص وعصبته يتحملون. ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين من هذيل بالدية على عاقلتها، على عاقلة المرأة القاتلة. وهذا يدل على أن الصبي إذا قلنا أن قتله خطأ فعاقلته تعقل، وإن قلنا عمده خطأ فمما ينبني على ذلك ضمانه ضمان الجناية، سواء كان أتلف أموال أو أتلف أنفس فإنها تأخذ حكم القتل بالخطأ. نعم. قال عمد المجنون، لو أن مجنونا وعياذ بالله أخذ سلاحا وقتل شخصا فإنه لا يقتص من المجنون لأنه غير مكلف، ويجب أن يضمن، أن تضمن الدية يضمنها أولياء المجنون وعاقلته. نعم. لو أنه جنى جناية، قطع يد شخص أو أتلف مال شخص، كله يعتبر من الخطأ، يجري حكمه مجرى الخطأ لعدم التكليف في المجنون والصبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. تقتل الجماعة بالواحد.
يقول رحمه الله: فصل. تقتل الجماعة بالواحد. بعد أن بين لنا رحمه الله أنواع القتل، ومتى يحكم بقتل العمد، ومتى يحكم بقتل الخطأ، ومتى يحكم بالوسيط بينهما وهو قتل شبه العمد، شرع في مسائل القتل بالاشتراك. وهذه المسألة وهي قتل الجماعة للواحد تكون غدرا وفتكا ومجاهدة ومغالبة، فإذا اشتركت الجماعة في قتل الواحد فالأصل أنهم إذا اجتمعوا وفعلوا به فعلا، لو انفرد كل واحد منهم بفعله قتل فكلهم قاتل. وبناء على ذلك هذه الصورة عند من يقول بقتل الجماعة بالواحد لا يختلفون فيها، فنبدأ بالمجمع عليه عند من يقول بقتل الجماعة بالواحد. فإذا قتل الجماعة بالواحد عند العلماء الجماعة اثنان فأكثر، ولا الأصل أن الجمع ثلاثة، لكن هنا مرادهم أن يشترك اثنان فأكثر. فاتفق اثنان على شخص أن يقتلاه، فجاء أحدهم وبقر بطنه، وجاء الآخر وطعنه في قلبه. كلا الفعلين وقع في زمان واحد، أو ضربتان قاتلتان وقعت في زمان واحد، كلا الفعلين مزهق وكل منهما قاتل. جمهور العلماء من السلف والخلف رحمة الله عليهم على أنه يقتل هذان الشخصان بالواحد، وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس والمغيرة بن شعبة رضي الله عن الجميع، أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفذوا هذا الحكم فقتلوا جماعة بواحد. فأما عمر رضي الله عنه وأرضاه فارتفعت إليه قضية من اليمن أن جماعة تمالؤوا على رجل وقتلوه غيلة، استدرجوه حتى قتلوه، وهذا ما يسمى بقتل الغيلة. الغيلة أن يخدع ويستدرج ويخرج من المدينة وقال له نريدك في نزهة، نريدك في غرب، نريد أن نرى بستانك، نريد أن نرى شيء، نريد أن تذهب معنا في سفر، فيستدرجونه حتى يخرج، ثم بعد ذلك يقتلونه ويقتلونه. هذا من قتل الغيلة، فيؤخذ على غرة يعني على حسن نية ثم يقتل، وهذا من أخبث ما يكون من أنواع القتل، والغالب ما يقع في الأنفس الشريرة، تكون هناك عصابات يعني تقوم بمثل هذا. فلا شك القتل عندهم، قتل عمر رضي الله عنه لهؤلاء كان من هذا النوع، يعني قتلهم كان للرجل كان غيلة، استدرجوه حتى قتلوه. فقال عمر رضي الله عنه والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فقتلهم رضي الله عنه وارضاه، قيل انهم كانوا سبعة وقيل تسعة اشخاص كانوا متمالئين عليه حتى قتلوه. واما علي رضي الله عنه فقتل اربعة بواحد، وايضا له قصة ثانية في قصة خباب بن أرت رضي الله عنه وارضاه حين كان عاملا له على النهروان وقتله اهل النهروان، فكتب إليهم أن يدفعوا إلي من قتله، فأخذتهم العزة فقالوا كلنا قتله، قال إذا سلموا أنفسكم أقتلكم جميعا به وإلا أذنتكم بحرب، فانتنعوا فقتل فيهم قتلا ذريعة رضي الله عنه وارضاه، ركبهم وقتلهم. وكذلك أيضا عبد الله بن عباس قضى بهذه، والمغيرة بن شعبة رحمه الله الصحابي الجليل قتل في إبان ولايته وإمارته، كان أميرا لعمر رضي الله عنه وارضاه على الكوفة، قتل ثلاثة بواحد، قيل أربعة بواحد. فهؤلاء أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم اثنان مأمور باتباع سنتهما والعمل بها، وهما الخليفتان الراشدان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع وارضاهم. ووقعت هذه الحوادث وهذا الحكم من هذين الخليفتين الراشدين أمام الناس وعلم به الناس، وما تتوفر الدواعي لنقله، ولم ينكر أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، لم ينقل إلينا إنكار أحد من الصحابة على هذين الصحابيين. ومن هنا قال بعض العلماء إنه حكم متفق عليه بين الصحابة، وهذا يميل إليه الإمام ابن القيم رحمه الله، ويقرره غير واحد من العلماء أن هذا الحكم صدر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت المدينة مليئة بفقهاء الصحابة وأئمة الصحابة، لأن عمر رضي الله عنه كان يمنع فقهاء الصحابة من الخروج للجهاد لأنه كان يحتاجهم للفتاوى، ومن هنا قالوا إن المدينة كانت عامرة بأهل الفتوى والعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أحد هذا الحكم وهذا القضاء. كذلك أيضا قال بهذا القول سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف التابعي المشهور، وكذلك الحسن البصري، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور على أنه تقتل الجماعة بالواحد. اتفقوا على ما ذكرنا، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد فعله قتل أنهم يقتلون به. الذين قالوا بقتل الجماعة بالواحد اتفقوا على الصورة التي ذكرناها، لكنهم فصلوا واختلفوا في بقية الصور. هناك قول ثاني أنه لا تقتل الجماعة بالواحد، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقول ابن المنذر وطائفة من متأخري السلف رحمة الله على الجميع، حتى قال بعض العلماء إن هذا القول أسبق وهو القول بالقتل. وحكي هذا القول عن عبد الله بن الزبير وعن معاذ بن جبل، ولكن لم يوثق ولم يحرر بالرواية الصحيحة. ولذلك حكاية الخلاف عن الصحابة لا تقدح في الإجماع ما لم تكن موثقة، لأنه إذا حكي هناك قول للصحابة حكاية وقول للصحابة رواية، وهنا جاء من باب الحكاية، ولم أطلع على رواية صحيحة عن هذين الصحابيين أنهما قالا لا تقتل الجماعة بالواحد. كذلك أيضا قال به محمد بن سيرين من التابعين. وهناك قول ثالث قالوا إذا قتلت الجماعة واحدا يقتل واحد بالمقتول، ثم يؤمر البقية بدفع ما بقي على حسب حصص من الدية. فمثلا لو اشترك ثلاثة في قتل واحد قتل واحد منهم، ثم الاثنان الباقيان يدفع كل واحد منهما ثلث الدية. ولو اشترك عشرة في القتل نقتل واحدا ويدفع التسعة 19 الدية، وقس على ذلك. وهذا قول ضعيف. أما الدليل على أن الجماعة تقتل بالواحد فقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أمرنا أن نقتص من القاتل، وكل واحد من هؤلاء العشرة أو الخمسة أو الثلاثة أو الاثنان كل واحد منهم قاتل، لأنه لو انفرد فعله لقتل، وقد فعل الفعل القاتل فهو قاتل، وأزهقت النفس بهذه الأفعال القاتلة فهو قاتل. وكذلك أيضا عموم الأدلة التي دلت على أن من قتل له مقتول أن له الحق في الأخذ ممن قتله والقصاص، كقوله تعالى من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فجعل الله لوليه السلطان أن يقتل من قتله، وكل واحد من هؤلاء قاتل. والذين قالوا أيضا الدليل الثالث عندنا هذا الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب، وقد ذكره الإمام البخاري تعليقا ووصله غيره والسند صحيح، عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قتلوا الجماعة بالواحد. وسنة الخلفاء الراشدين مأمور باتباعها. الدليل الرابع أننا لو قلنا إن الجماعة لا تقتل بالواحد لم فتح باب الشر والفساد والبلاء، فكل شخص يريد أن يقتل يعلم أنه لو قتل سيقتل، فيطلب من شخص آخر أن يعينه على القتل، وحينئذ تسلم العصابات من القتل، ويسلم أهل البغي من القتل، ويذهب المقصود الشرعي من استتباب الأمن وحفظ أنفس الناس، فما على أهل الفساد إلا أن يجتمعوا ويتواطأ بعضهم مع بعض، يقول فلان أنا أريد أن أقتل فلانا فتشاركني حتى تقتل أنت أيضا فلانا وأشارك، وحينئذ تذهب الحكمة من شرعية القصاص ويسترسل أهل الشر في دماء المسلمين. وقد قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فقوله النفس جنس، فإذا النفس المقتولة بالنفس القاتلة جنسا، سواء اتحدت أو تعددت. والذين قالوا إنه لا يقتل قالوا إن الله تعالى أمر بالمساواة في القصاص، فقال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وأجيب بأن الآية المراد بها جنس النفس بغض النظر عن العدد. وأيضا نقول إن كل نفس من هذه الأنفس متهمة بالقتل على وجه لا شك فيه ولا مرية، لأن الفعل الذي فعلت قتل وموجب للزهوق، فحينئذ يجب القصاص منها. والذين يقولون إن النفس التي قتلت واحدة والذين نقتص منهم أكثر، قالوا إن الله تعالى يقول: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قالوا: حينئذ أسرفنا، لأننا قتلنا 10 بواحد أو قتلنا 3 بواحد، وهذا ضعيف. لأننا نسألهم: هل الذين قتلناهم قتلة أو براء لم يقتلوا ولم يفعلوا القتل؟ فإن قالوا براء فإن الواقع يخالفهم، وإن قالوا قتلة فإن الله أمر أن نقتل القاتل. فنقول قوله فلا يسرف أي لا يقتل من لم يقتل، أما من قتل من قتل فإنه لم يسرف. ألا ترى أن الإنسان، توضيح ذلك أن الإنسان إذا أخذ حقه لم يسرف، فإذا زاد عن حقه فقد أسرف وأساء وظلم. فهذا الذي قتل 2 بالواحد قتل من قتل وليه، وإذا كان قد قتل من قتل وليه لم يسرف، لأنه قتل بحدود حقه، وحقه أن 2 قد قتلا وأن 3 اشتركا في القتل. ثانيا نقول لهم: هؤلاء 10 أو هؤلاء 3 أو 4 كل منهم فعل فعلا قاتلا، فإذا لم نقتله ماذا نفعل؟ إذا لم نقتلهم جميعا حصل الفساد والشر، كما بينا يشترك أهل الفساد فيقتلون المسلمين. وإن قلتم نقتل واحدا، نسألكم: هذا الواحد قاتل أو غير قاتل؟ هم يقولون نقتل واحد، الظاهري يقول نقتل واحد نترك البقية. نسألهم: لماذا قتلتم هذا الواحد؟ إما أن تثبتوا أنه قاتل فالصفة التي فيه موجودة في أخيه، لأنه معروف أن الكل فعل فعلا موجبا للإزاق، ما الذي جعل هذا يقتل وهذا لا يقتل؟ ثانيا نقول لهم: أنتم تقولون يقتل واحد ثم البقية يدفعون ما بقي من الدية، فجمعتم بين القصاص والدية، والله جعل الدية عوضا عن القصاص، وبناء على ذلك لا يصح أن تجمع بين الأصل وبديله، لأن الشريعة جعلت الأصل فإن لم يرده فبديله. وإذا جئت تقول أنه يقتل واحد ثم البقية يدفعون 9 أشهر الدية، فإنك في هذه الحالة خالفت، إما أن تقتلهم جميعا أو تجب الدية عليهم جميعا. هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. وعلى كل حال خذها قاعدة أن خلاف العلماء وأقوال العلماء ما تعددت من فراغ ولا اختلفت من هوى، ولكنها حصل لكل منهم شبهة أو دليل، والحق أقوى دلالة. قد تجد فعلا القول المخالف له وجه، لكن الأوجه هو الأقوى. وإن وجدت حسنا عند المرجوح فالأحسن عند الراجح، فإنك إذا نظرت إلى هدي السلف الصالح وأصول الشريعة العامة وعموم الأدلة التي أمرت بقتل من قتل، اطمأنت النفس برجحان مذهب جمهور السلف رحمهم الله. بقي التفصيل في مسألة قتل الجماعة بالواحد. هناك اشتراك بالفعل، وهناك اشتراك بالفعل مع غير الفعل. فمن كان قد فإذا كانوا قد اشتركوا في الفعل ففيهم تفصيل، وإن اشتركوا بفعل ورأي بعضهم دبر النكيدة وبين الطريقة التي يتم بها اغتياله وقتله، وبعضهم نفذ وقام بالعمل. هذا يحتاج إلى تفصيل. عند بعض العلماء أن الاشتراك بالرأي لا يجب القصاص، لأنه يصبح سببية ومباشرة، سببية ومباشرة. وبعض العلماء يقول إذا كان الذي خطط وقال الرأي عن طريق رأيه توصل إلى القتل أصبحت سببية قوية التأثير في الزهوق، فيقتل مع من نفذ. ومن هنا احترز بعض العلماء خروجا من هذا الخيار أنه ما يرى مسألة الرأي، فقال تقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهما موجبا للزهوق لو انفرد، مثل ما ذكرنا في الصورة المتفق عليها. ومنهم من قال بوجوب القصاص على المدبر إذا كان الشخص الذي ينفذ لا يستطيع أن يعرف الطريق التي يقتل بها ولا يعرف الوسيلة التي يتوصل بها إلى قتل هذا الشخص، وجاءه هذا الشخص وبين له الطريقة والوسيلة ومكن على وجه لولا الله ثم هذا التمكين ما حصل الإزهاق، قالوا إنه يكون شريكا له في القتل بسببية مؤثرة، لأن السببية مفضية للقتل بقوة، ما هي سببية ضعيفة. وقد بينا أن السببية تارة يشترك المتسبب والمباشر، وتارة يقتل المتسبب دون المباشر، وتارة العكس. فهنا بعض العلماء يرى أنه إذا كان الرأي والتخطيط من الشخص قوي التأثير في الزهوق ودله، مثلا قال له افعل كذا، دخل القاتل على المقتول ولم يعرف كيف يقتله، فقال له افعل بي كذا وكذا ففعل فقتله. في زماننا الآن توجد أجهزة وآلات وأشياء يعني ما يعرف كل أحد استخدامها وإزهاق الأنفس بها، فتحتاج الجريمة إلى تنظيم وترتيب، لا يمكن أن تقع بواحد ولا يمكن أن تغفل الأسباب. والمشتركون مع المنفذ بحال، يعني حينما تنظر تجد الذين تسببوا وأعانوا المنفذ ودلوه دلالتهم وسببيتهم قوية التأثير بحيث يصعب إغفالها أو إسقاطها من القصاص. فلو رد هذا الأمر أيضا إلى القاضي قد يكون أضبط للمسائل وله النظر فيما اشتركوا فيه. لكن السؤال الآن إذا اشتركوا بالفعل، إذا اشتركوا بالفعل إما أن نأخذ شخصين اثنين اتفقا على قتل شخص فجاء وفعل فعلا أزهق روحه، فإن كان الفعل الذي أزهق الروح صدر منهما معا فقاتلان بلا إشكال. مثلا لو الاثنين أمسك السلاح مع بعضهما وأطلقاه فهما قاتلان، لو الاثنين أمسك السيف وبقرا به بطن المقتول مع بعضهما قاتلان. هذه صورة. الصورة الثانية انفرد كل منهما بفعل، فإذا انفرد كل منهما بفعل فإما أن يكون فعل كل منهما مزهقا وإما أن يكون فعل أحدهما مزهق والآخر لا يزهق. فإن كان فعل كل منهما مزهقا فصورتان، إما أن يكون وقوع الفعل مع بعضه، الفعلان مع بعضهما، واحد منهما طعنه في بطنه والثاني طعنه في قلبه وحصل الطعنتان مع بعضهما فالإزهاق بالطعنتين وكلاهما قاتل، وإما أن يتأخر أحدهما عن الآخر، فإن تأخر أحدهما عن الآخر نظر، فإن كان الأول قد فعل الفعل فاندمل جرحه أو ضعف عن القتل أو برئ ثم جاء الآخر وكم وأزهق أو فعل الفعل القاتل فالقاتل الثاني دون الأول. وإن كان الأول قد ضرب مقتلا وأصاب المقتل، ثم جاء الثاني بعده وضرب مقتلا بعد المقتل الأول، فالقاتل الأول دون الثاني، لأن الإزهاق يقع بالأول دون الثاني، لكن يشترط في هذه الصورة الأخيرة أن يتأخر فعل الثاني تأخرا يقوى به الإزهاق بالفعل الأول، فإن لم يتأخر ولم يتراخى انتقل للمسألة الأولى التي ذكرها، أن يشترك الاثنان بفعل موح وموجب للزهوق. إذا كان فعل كل منهما قاتلا، إما أن يقع في وقت واحد فكلاهما قاتل، وإما أن يختلفا، فإن اختلفا فتأخر أحدهما عن الآخر، إما أن يتأخر تأخرا مؤثرا وهو فيما إذا ضعف الأول طعنه الأول فدبر جرحه. اثنان يريدان قتل شخص، فجاء أحدهما وطعنه بسكين، نقل المطعون إلى المستشفى وعولج حتى نجا من الموت، وغلب على الظن أنه نجا من الحالة الخطرة، فدخل عليه الثاني وهو حتى والعلى سرير المرض وطعنه فقتله، فالقاتل الثاني دون الأول، لأن ضربة الثاني تأخرت تأخرا متفاحشا مؤثرا. ما يشترط طول الزمان، يشترط ألا تكون الضربة الأولى تأتي على الروح. في هذه الحالة تكون الطعنة الأولى جراح وموجب لضمانها بالدية، يعني بقدرها وحصتها من الجراحات، من دية الجراحات، والضربة الثانية موجبة للقصاص، فالثاني قاتل والأول ضامن، الأول يضمن الجرح الذي جرحه به، ضربه الأول على دماغه ضربة مأمومة وهي التي تكشف خريطة الدماغ وأم الدماغ، وضربه الثاني ثم عولجت هذه الضربة ففيها ثلث الدية، والثاني ضربه بسكين فقتله، فالقاتل الثاني دون الأول. الأول عليه ضمان ضربة الدماغ بحصتها من الديات، والثاني يضمن النفس فيجب القصاص عليه. طيب، هذا كله إذا كان الفعل الذي فعلاه موجبا للزهوق. طيب، لو كان أحدهما يزهق والثاني لا يزهق، إذا كان أحدهما يزهق والثاني لا يزهق، نظرنا إن كانت الضربة الأولى من الأول هي القاتلة المزهقة والضربة الثانية لا تزهق، نظرنا فالأولى هي القاتلة. مثلا شخصان دخل أحدهما فقتل، ضربه بسكين في بطنه حتى أنفذت مقاتله، وغلب على الظن أنه ميت، فجاء الثاني وجرحه أو كسر عظمه، فحينئذ إن كان هذا لا الضربة الثانية لا تزهق، فإن من العلماء رحمهم الله من حكم بكونها مضمونة، وإن كانت من الجراح ففيها أروش الجراحات، والقاتل هو الأول الذي عليه القصاص والثاني ضامن. إلا أن بعض العلماء يقول إذا أنفذت مقاتله، يعني ضربه وأصبح في عداد الموتى، وجاء الآخر وخدشه أو فعل به فعل فلا شيء عليه، وهذا ضعيف وباطل، حتى عجبت من بعض المتأخرين كان يفتي به ولا أصل له، لأن النفس محرمة، ونفس المؤمن حتى قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم، في حديث عائشة في سنن بن ماجه، وحديث حسن وبعضهم يرى صحيح لغيره، هذا يدل على أنه لا تهدر هذه الضربة. هم يقولون أنه عندهم قاعدة تقدمت معنا، الحياة المستقرة هل هي كالعدم أو لا، وهذه سيأتينا تفصيلا إن شاء الله في باب الذبائح، إذا جاء السبع وهجم على الفريسة وأدركتها وهي ترفس فذكيتها، فهل الذكاة تنفع أو لا؟ إن قلنا الحياة المستقرة كالعدم لا تنفع، لأنه ماتت الفريسة بالبقر وهو فعل السبع فهي ميتة، وحينئذ تذكية جاءت في غير حياة مؤثرة. وإن قلنا إنها ليست كالعدم فإنها تكون مؤثرة. بناء على ذلك إذا ضربه ضربة أنفذت مقاتله إن قلنا إنها حياة مستقرة كالعدم فإنه لا يؤثر، وإن قلنا إنها ليست كالعدم أثر. ظاهر السنة فيها شيء يدل على أنها ليست كالعدم، أن الحياة المستقرة ليست كالعدم. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت ترعى غنمها بحذاء سل، فجاء الذئب وعدى على شاة منها فاستصرخت الناس، ففر الذئب وقد بقر بطن الشاة، خرجت مع الشاة فكسرت حجرا وذكت الشاة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا منها. بقر البطن يعني مقتل. بعض العلماء يشكك يقول ليس على كل حال، قد تبقر بطن البهيمة وترد وتخاط أحشاءها، والآن ملاحظ يفك بطن الواحد وتخرج معه وأحشاءه وتدبر الجراحات ويرجع كما هو. إذا معنى ذلك أن الحديث لا دليل فيه على مسألتنا، والذين يقولون أنه لا دليل فيه يعارضون بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وهذا لها مسائل كثيرة الأشبه في كتاب الذبائح، منها لو ضربت عصفورا وهو على البحر فجاء السهم أو طلق النار في العصفور على وجه الغالب أنه يموت، فرفس العصفور ثم سقط في النهر ومات، فهل هو ميت بالطلق فحلال مذكى، أم هو ميت بالخنق فمنخنقة لا يحل أكلها؟ هذا كله راجع إلى مسألتنا، لأن طلق الناري إذا أنفذ هذا موحي وقاتل، وبعد ذلك الخنق الذي وقع في النهر جاء والروح قد أنفذت، يعني ما له من تأثير. وكذلك لو ضرب شاة على جبل فسقطت وارتطمت بالأرض فماتت، فهل هي مذكاة أم هي متردية حينما ارتطمت بالأرض فماتت؟ كل هذا طبعا عند العلماء، بعض العلماء يقول إذا تعارض حاضر ومبيح رجع إلى الحاضر، كل هذا سنفصل إن شاء الله في كتاب الذبح. عندنا هنا ذبح الآدميين إن شاء الله سيأتينا في ذبح الأطعمة. كذبح الآدميين هنا إذا أنفذ مقاتله، يعني كانت الضربة في مقتل وجاء الآخر وجرحه فلا زالت النفس باقية، والأصل يقتضي أنه يضمن، وهذا نص عليه غير واحد من العلماء والأئمة رحمة الله عليهم أجمعين. بيّن المصنف رحمه الله أن الجماعة يقتلون بالواحد، وقلنا أن هذا يشمل الغيلة كما ذكرنا، ويشمل الغدر. الغدر هو أن يخدع الإنسان بأمان، يقال له ما نفعل لك شيء، يخرج معهم فيقول ما نفعل لك شيء، ويتوجس منهم فيعطونه الأمان والعياذ بالله ثم يغدرون. والفتك وهو الهجوم، فيشمل قتل الجماعة غيلة وغدرا وفتكا وصبرا له الدم البارد، مثل قتل الإنسان المأسور والسجين يجتمعون ويسجنونه في مكان أو في بئر ويحبسونه ويمنعون عنه الطعام والشراب ويشترك الجميع في هذه الجريمة، فهم جماعة قتل كل منهم قاتل. فكل هذه الصور يجب فيها القصاص، وتقتل الجماعة بالواحد سواء كانوا اثنين أو كانوا أكثر من اثنين، والجمع كما ذكرنا عند العلماء في هذه المسألة اثنان فصاعدا. نعم.
وإن سقط القود الدودية واحدة.
وإن سقط القود، طبعا قتل الجماعة بالواحد مرد القصاص فيه إلى أهل الميت أولياء المقتول، فإن قالوا نريد القصاص قتلوا الجماعة، وإن قالوا نريد الدية فهل يدفعون إذا كانوا ثلاثة يدفعون ثلاث ديات أم دية واحدة؟ الجواب يدفعون دية واحدة يشتركون فيها، الدم المضمون دم واحد وليس أكثر من دم واحد. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل
الذين لا يرون شبه العمد في القتل، ماذا يسمون القتل بالعصا والصوت أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالقتل أولا هم ضعفوا، تكلموا على الحديث، حديث عندهم فيه ضعف، والقتل إذا كان بآلة أزهقت عند المالكية يوجب القصاص، وقد بينا أن مذهبهم رحمة الله عليهم من أقوى المذاهب وأوسع المذاهب في مسألة القتل والقصاص بالقتل. وأما بالنسبة للحنفية رحمة الله عليهم هم مع الجمهور في مسألة التقسيم، وزادوا القتل الجاري مجرى الخطأ، ولكن عندهم لا يقتص بالمثقل، لا قصاص في المثقل، الحنفية رحمهم الله لا يقتصون بالصوت ولا بالعصا، لأنهم يرونه قتلا بالمثقل، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا أن القتل بالمثقل يوجب القصاص، لحديث أنس في الصحيحين عنه رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة من الأنصار وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأشارت برأسها أن نعم، فأخذ اليهودي فأقر واعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. وهذا أصل عند علماء في القصاص بالمثقل، وبه يقول جمهور العلماء رحمه الله، هم لا يرون القتل بالصوت والعصا، ولذلك يحتجون بحديث لا إن في قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصا، على أنه لا يقتص بالمثقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين من هذيل لم يقتص، وقد أجبنا عن هذا وبينا أن الصحيح مذهب الجمهور رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ألا يمكن أن نستدل على أنه يقتل الجماعة بالواحد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل من قتل الراعي وسمل عيونهم أثابكم الله؟
يا أخي لا تستدل ولا تترك الأمر للعلماء والجهابذة، مسائل قتلت بحثا وجاي في القرن الرابع عشر، تبغى تستدرك على العلماء؟ قتل الجماعة بالواحد، قتل الراعي قتل حرابة، وقتل الحرابة شيء وقتل القصاص شيء آخر، قتل الحرابة ما يرجع إلى أولياء المقتول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع إلى أولياء الراعي ولا استأذنهم في قتل، لأنه ما يجوز للإمام أن يقتل في القصاص إلا بإذن أولياء المقتول، وقتل الحرابة ما يستأذن يقتل، ولذلك قتل الحرابة أدق، ولا يفتى بالحرابة، ما يفتي به إلا العالم الفقيه المتمكن، ولا يقدم عليه إلا القاضي الذي الورع الذي يخاف الله عز وجل ويتقيه، وليس كل شيء حرابة حرابة، يحتاج إلى نظر وعمق، لأنه متى يحكم بكونه موجب للحرابة وأخذ حكم الحرابة، ومتى لا يحكم. فهنا مسألة الراعي مسألة حرابة، ما هي مسألة، والنص فيها واضح، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا نص جاء في المحاربة، كيف جماعة خرجت، يعني كيف حاربت، هذا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ذمة المسلمين وحرمة المسلمين، جاءوا في البرية فقتلوا وسملوا عينه والعياذ بالله، واستاقوا الإبل، فجمعوا بين الجناية على المال والجناية على الروح والجناية على البدن، يعني جرائم عظيمة، الجناية على الروح بالقتل، قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجناية على البدن سملوا عينه والتمثيل، مثلوا حتى بجثته، ولذلك قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الراعي، والجناية على المال لأنهم سرقوا الإبل. ومن هنا انظر كيف جاءت الآية، يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومن هنا مذهب بعض السلف أنهم قتلوا قتلوا، وإن مثلوا مثل بهم وصلبوا، إذا كان يعني لهم نكاية مثل يقطعون الطريق ونحو ذلك، يمثل يصلبون حتى يكون زجرا لغيرهم، والأمر الثالث إن سرقوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهذه كلها اجتمعت فيهم في الأقوام من عكل أو عرينة، الشك من الراوي والحديث في الصحيحين وما في إشكال، هذا قتل حرابة محاربة خرجوا عن جماعة المسلمين. في حكم من العصابات المنظمة، مثلا عصابات يجتمع 5-6 على إخافة السبل، يجتمع 5-6 على الهجوم مثلا على البقالات تكسيرها، إتلاف ما فيها، يهجمون على البيوت، يهجمون مثلا على أماكن النساء وتجمعات النساء، جريمة منظمة جماعة يخططون لذلك ويرتبون وينشرون الرعب فيحدثون عند الناس وينحازون عن جماعة المسلمين، حاربوا الله ورسوله. فهذه جريمة يعني لها حكم خاص. في هذه الحالة لو أن هؤلاء العصابات والجماعات جاءوا وقتلوا 3، قطعوا الطريق وقتلوا 3، أوقفوا مثلا حافلة في سفر وأشهروا السلاح عليها وأنزلوا من فيها، هذه محاربة، مجرد ما يفعلون هذا وينزلونهم هذه محاربة. إن أخذوا أموالهم لهم حكم، إن سفكوا الدماء لهم حكم. قال بعض العلماء الحكم للقاضي، حتى لو أنهم أنزلوهم بالسلاح والقوة والتهديد أخذوا مالهم أو لم يأخذوا، مجرد الرعب هذا ومجرد إخافة السبل هذه محاربة، لأن المسلم لا يفعل مع أخي المسلم هذا، فصاروا محاربين بهذا. طيب لو فرضنا أنهم جاءوا وقتلوا شخصا من المجموعة التي هجموا عليها، الشخص الذي قتلوه هم 3 أشخاص، عصابة من 3 أشخاص طبقت عليهم المحاربة، الشخص الذي قتلوه افرض أنه قريب لهم، فجاء قريبه وقال أنا عفوت ما أريد القصاص، في هذه الحالة نقول الحق ليس لك، هذه محاربة لله ورسوله، تعفو ما تعفو هذا لا نريده، ما يمنع قتلهم، إذا رأى القاضي قتلهم يقتلهم. وفي هذه الحالة يفرق بين مسألة الحرابة وبين مسألة القصاص، ما نتكلم فيه قصاص وما نتكلم فيه محاربة. ثم يعني أوصيك يعني الإنسان لما يأتي يقرأ المسائل طالب علم يتدرج يصبح أذنا واعية، أول شيء يفهم ويضبط، ما يحاول أنه يرتقي. المشكلة بعض المربين وبعض الموجهين من الصغر في تربيته في المراكز والمدارس يحدث في الطالب يقول له أنت ما شاء الله عندك طاقات عندك كذا، يقول من باب التشجيع، يا أخي لا تشجعه تهورا، شجعه تعقلا، قل له أخلص لله، اضبط العلم يفتح الله عليك، خذ العلم من سبيله تكون مثل أهله. التشجيع بالشيء المعقول، شخص يأتي 14 قرن والعلماء أذهانهم وأفهامهم، أمة كانت تحفظ كتاب الله عز وجل، تعرض كتاب الله كل 3 ليالي من جهابذة العلم علما وعملا مفتوح عليهم واستنارت بصائرهم، ما شاء الله هذا كلهم ما عرفوا أن حديث العرانية يدل على قتل الجماعة بالواحد. اللهم استعان. أنا ما أقول هذا تهكما، أقول لأن بعض العلماء في بعض القضايا المنهجية يشدد، يريد منهجا ينتبه طالب العلم، كفانا جرأة على الاجتهاد وجرأة في استخدام النصوص والحرص على فهمها، لا تقف حيث وقف العلماء وتفهم كما فهم العلماء وتحكم الأمر كما أحكمه الحكماء، وإلا زلت القدم وعندها يعظم الندم ولا تحين ساعة من دمي. مسائل الشريعة حساسة، لو أن شخصا كان من بداية الطلب عنده هذا الذوق أنه يستكشف ربما لا يوفق لعالم يبين له خطأ، وإذا به ما شاء الله يأتي بالجديد، كل يوم يأتي بالجديد، ومن الآفات التي ضرت الأمة اليوم مسألة الجديد، ولا يمكن أن يعترف لأحد يكتب بحث فيه إلا إذا جاء بجديد. ما هو الجديد؟ أن يقول والله عثرت على دليل في هذه الآية لم يسبقني إليها أحد، وهذه الآية وإن قال العلماء أنها تدل فإنها لا تدل، هذا لا ينبغي. ينتبه الإنسان، صلاة آخر هذه الأمة مقرون صلاحه بأولها، وقديم الإسلام جديد وجديده قديم، ما تعاقب الملوان وتتابع الزمان، فهي كلمة الله التامة الكاملة، وثق ثقة تامة أنه لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وأنه لن يمر قرن من الزمان خال من أهل الحق. فإذا جئت وقلت الأولين ما عرفوا، فمعنى ذلك أنه خلى قرن من معرفة الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فمعنى ذلك أن هذا الفهم الذي بقي في هذه الطائفة هو الذي تفهم به، وهو الذي تنضبط به، وهو الذي تسعد به في الدنيا والآخرة. فعلى طالب العلم أن يكون حريصا على هذا، ومما يعين أول شيء تحرص على أنك تتأدب وتفهم. إذا ضبط الذي يقال لك فأنت بخير وبركة، ولا تتجاوز ذلك إلى الفهم والاجتهاد. ليس وقتك وقت اجتهاد، ولم تعطى آلة الاجتهاد، ولم يسوغ لك شرعا أن تنظر في آلة آية فتستنبط منها حكما. ولذلك انظر، هذا حديث وظاهر أنه يدل على قتل الجماعة بالواحد، لكنه لا يدل. ولو قال الإنسان بدلالته ضرب النصوص بعضها ببعض. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون متقيدا بحاله. يعني أنت الآن في الطلب تحرص على جمع العلم وضبط العلم وقراءة الأصول، علوم الآلة التي تفهم بها كيف تستنبط وكيف تستنتج، ثم تعرض فهمك واستنتاجك على العلماء. بعد ما تمضي فترة طويلة تحصل بها هذا العلم المقرون بعلم السلف رحمه الله المنضبط بضوابطهم، سيفتح الله عليك وهو خير الفاتحين. ومن أخذ من حيث أخذوا، وانتهل من حيث انتهلوا، ووضع القدم حيث وضعوا، فتح عليه كما فتح عليهم، وبورك له كما بورك لهم. فالخير الذي بارك الله به الأمة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما نفع الله به في لسلف هذه الأمة، سينفع الله به لخلفها. وفضل الله واسع وليس محجرا في بعض العصور، وكما قال ابن المنير رحمه الله: فمن ظن أنه محصور في بعض العصور فقد حجر واسعا. فضل الله واسع، والله يؤتي الحكمة من يشاء. فإذا بدأت بهذه الخطوات، حفظت كتاب الله، حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت الأحكام، وجئت تطلب الفقه والأحكام، وسرت طالب علم يفهم، واستفرقت جهدك كله في حفظ ما يقال لك ووعي ما يقال لك، ثم انتقلت بعد ذلك إلى درجة المقارنة لمن خالفك، وما دليله وما حجته، وكيف تفهم دليل المخالف، وكيف ترد عليه، وكيف تقرر دليلك، وكيف تشيده، بعد هذا يفتح الله عز وجل عليك بدرجة الاجتهاد. ولكن متى هذه؟ حتى يأذن الله ويفتح وهو خير الفاتحين. لا تستعجل، ولا يغرك الناس ويقولون أن عندك الفهم أو عندك الاستنباط أو عندك ملكة أو عندك كذا، كل هذا لا يغني لك من الله شيئا. فالحق لا يعرف بطيب الكلام، ولا بلين الكلام، ولا بمدح المادحين، ولا بزخرف المزخرفين، ولكنه حق ونور. لو أن أهل السماوات والأرض أرادوا أن يأخذوا هذا النور من حيث لم يأذن الله لم يستطيعوا إليه سبيلا. ولو تكلم من تكلم، حتى ولو كتب، ولو فعل ما فعل، ولو كان البحر لي مداد وكتب ما شاء، فلن يستطيع أن يجد قوة الحق إلا إذا أعطاه الله إياها. فهذا الذي ينبغي لطالب العلم. لا تستطيع أن تفهم نصا وتحكم فهما وتصيب الصواب في فهمه إلا إذا فهمت كفهم السلف. وأختم كلمتي بأن نعرف منهم السلف، فلتعلم أن فيهم أقواما منذ نعومة أظفارهم ما اكتحلت عيونهم إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولتعلم أن فيهم أقواما حفظوا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة وتقريرا، حتى أصبح الفهم يجري في دمائه في عروقهم ودمائهم، فتجد الرجل يضبط أمره كما يضبط الواحد منا فاتحة الكتاب. أناس ما كان عندهم إلا هذا الفقه، وما كان عندهم إلا هذا العلم منذ نعومة أظفارهم. نعرف علماء وأئمة شهد لهم، منهم من حفظ القرآن وهو ابن 9 سنوات، وما عرف اللعب ولا اللهو، ولا نشأ في بطالة، ونشأ نشأة صالحة دينة. ومثل هذا أكثر توفيقا من الله. ولذلك يقولون: أوعى القلوب للخير الذي لم يسبق الشر إليه. ومن نشأ نشأة صالحة يفتح عليه بإذن الله عز وجل. ويعطى نور العلم وينفع من الله عز وجل بنفحاته ورحماته سبحانه وتعالى، كما قالوا أحضاء أعضاء حفظناها في الصغر حفظها الله لنا في الكبر. واعلم أن هذا الفقه الذي تدرسه اليوم في مجلس واحد في الأسبوع، أنهم كانوا يجلسون، وهذا معروف في كتب التراجم وطبقات الفقهاء، كانوا يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر في مجلس الفقه، وهم لا يتجاوزون الثلاثة الأصغر والأربعة الأصغر، يقرؤونها ثم يبينون معانيها ثم يضربون الأمثلة عليها حتى إذا استقرت وفهمت. قد يأتي لعبارة من العبارات تحتاج شواهد من اللغة وتحتاج يعني معاني لغوية تشهد لها، فيغوص في بحور اللغة ومعاني اللغة ودلالاتها البلاغية. لماذا قال المصنف هذا ولم يقل هذا؟ وهل هذه العبارة لها مفهوم أو لا مفهوم لها؟ إذا انتهى من فهم العبارة ومعناها الظاهر، شرع بعد ذلك في دليلها. وهذا الدليل حينما يقرره لك، إن كان حديث يحتاج إلى نظر في سنده نظر لك في سنده، وإن كان حديث يحتاج إلى تقرير وجه دلالة قرر لك وجه دلالة، وإن كان آية من كتاب الله بين لك مطلقها ومقيدها عامها وخاصة فيما هو فيه، فيقول لك هي عامة ودلالتها على هذا من باب العموم، وإن كانت وردت خاصة في المساقات هذه الآية خاصة، ولذلك يقول نص في موضع النزاع نص في الدلالة. بعد ما ينتهي من هذا كله تبدأ المراجعة والأسئلة، ويا الله إلى أذان الظهر وهم ما قضوا الوتر من مسألة أو مسألتين. هذه أشياء حتى أدركنا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم ساروا على هذه الطريقة وتتلمذوا على علماء أجلاء، يقول كنا نجلس من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، يقول والله بعضهم يقولني إني أفطر على تمرات من أجل أن أتفرغ لهذا المجلس، ما يقوم إلا لقضاء حاجتي. والشيخ في كل سرور ونعمة، كان العلم جنتهم وسرورهم وأنسهم، سلوا به حتى سلت أرواحهم عن ملذات الدنيا وشهواتها، فالعالم جنته في قلبه. ولا يحسب الواحد يقول كيف سبحان الله يجلسون هذا المجلس، نعم لأنهم يحفظون للأمة ثغورها. ولو جئت تقرأ كتب الفقهاء وما فيها من الحكم والأحكام والأسرار والفوائد، عقل الإنسان يحار في العبادات والمعاملات، وكل هذا ضبط بفضل الله عز وجل ثم بهؤلاء الأئمة. ثم بعد هذا كله كتب تدون، ولا يمكن أن يخرج كتاب إلا إذا كان لعالم معروف، لأن الكتب كانت عزيزة تنسخ باليد، ما كانت مطابع ولا كانت دراهم كل شخص يشتري مطبع يطبع ما شاء أبدا. ما يمكن أن يكتب متنا أو يقرر، خاصة إذا كان متنا مذهبيا، وهذه ميزة المذاهب أنها موثقة محفوظة وجاءت بأيدي أمينة وأيدي تحافظ على هذا التراث، وينبغي على طالب العلم أن يحافظ عليه وأن ينفي عنه الكدر من التعصب وترك النصوص والمصادمة النصوص، ثم يأخذ ما صفى ويدع ما كدر. فإذا كان طالب العلم فهم منهم السلف ومنهم الماضين وما هذا العلم الذي بين يديه وكيف وصل إليه وكيف أن الله حفظه، عندها يقول يا رب ألهمني حفظ هذا العلم والمحافظة على صوابه واجعلني من أهله، يحافظ على هذا الشيء. أما أن يشتغل بالاجتهادات، وانظر الآن طالب العلم الذي يجلس مجلس العلم يضبط كل كلمة، ثم بعد أن يقوم من المجلس يذهب ويكتب ما سمع وما وعى، ثم يرجع إلى الشريط ويسمع الشريط المرة والمرتين ويكتب ويضبط، ثم يجلس دائما يتفكر في هذه المسائل حتى تصبح في قلبه وقرارة قلبه يحفظها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. علم أن الله تمنه على هذه المسائل، والله ما من كلمة تسمعها في مجلس العلم إلا نفض العالم الغبار عن نفسه. أي حكم تسمع من حلال وحرام برئت ذمة العالم إذا قال، وأصبح في ذمتك شئت أو أبيت. فلذلك نريد الضبط، ما نريد اجتهادات خارجة، الآن نريد الضبط، نريد التحصيل، نريد الإتقان، نريد جهابذة طلاب علم تنعم بهم العلم، والحمد لله إن شاء الله موجودون وننزكي مع الله عز وجل، ينضبطون في هذا الكلام ويثقون بأهل العلم ويأخذون. وبعد هذا إن شاء الله سيفتح الله وهو خير الفاتحين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا للرضوان العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.